بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط.
وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذه الحلقة العلمية من محاضرة الأستاذ الدكتور راغب النجار بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ محمد الإراوي، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ففي البداية جزيل الشكر إلى الإخوان المنظمين لهذا المؤتمر الثالث للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأنا جد مسرور ليس لترأس هذه الجلسة أو هذه المحاضرة، ولكن لتسيير هذه المحاضرة. وفي حقيقة أنا جد محرج لأني سأعطي الكلمة لأحد عمالقة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأعتبره صديقا. وكنت منذ مدة قليلة، منذ شهرين ونصف، كنا بتركيا باسطنبول مع بعض مع الدكتور راغب النجار، وكانت لي محاضرة، وكان يترأس الجلسة أحد عمداء كلية الإلهيات بتركيا، وكانت محاضرتي هي الثانية. إذن كانت محاضرة أولى ومحاضرتي هي الثانية. ورئيس الجلسة الرجل بدأ يتكلم لمدة 20 دقيقة قبل المحاضرة الأولى، وعشرين دقيقة بعد المحاضرة الأولى. إذن أخذ ضعف مدة المحاضرة. فغضبت كثيرا، وغضب الأستاذ زغلول النجار غضبا شديدا. وعند التوصيات، من بين التوصيات التي قالها، وأول توصية التي قالها الدكتور زغلول النجار هي أن يلتزم المسير أدب وأخلاقيات وقيم التسيير. لكي لا أطيل، أرجو أن أكون من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأعطي الكلمة مباشرة إلى الأستاذ زغلول النجار.
أعوذ بالله. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الحضور الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، يعني موضوع المحاضرة اليوم موضوع صعب، ووددت أن أقدم له ببعض الردود على التساؤلات التي أثيرت بالأمس. وأبدأ بالأخ الكريم الذي تحدث عن المطلق والنسبي في المعرفة الإنسانية، فأقول أن المعرفة الإنسانية لها طبيعة كلية، وأنا أضع هذه المعرفة في شكل هرمي، قاعدة الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض. لا يمكن للإنسان أن يكون مستخلفا ناجحا على هذا الكوكب دون أن يتعرف على سنن الله فيه وأن يوظفها في عمارة الحياة على هذا الكوكب. هذه المعارف ليست مجردة، هذه المعارف من ورائها حكمة بالغة، والحكمة في الإسلام أو الفلسفة في الإسلام هي حب الحكمة. وأقول أن فلسفة المعارف المادية العلوم البحتة والتطبيقية لها منزلة أعلى من هذه العلوم، لأن رؤية الحكمة من وراء أي أمر يراه الإنسان في هذا الكون، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الرعد، البرق، المطر، الرياح، النباتات وثمارها، الحيوانات ومنتجاتها، إذا لم يتأمل الإنسان في الحكمة من وراء ذلك حصر نفسه في أحقر دوائر المعرفة على أهميتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لا بد وأن يكون مكرما. فاللغات بمختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الإدارة، الاقتصاد، كل العلوم السلوكية، كل هذه لها علاقة بالإنسان، فلا بد وأن تأتي في مقام أعلى من دراسات المادة والطاقة. يأتي فوق هذه العلوم الإنسانية فلسفة هذه العلوم، أو الفلسفة على إطلاقها، وكما أشرت الفلسفة في الإسلام هي حب الحكمة، استقراء الحكمة من كل معرفة يعرفها الإنسان أو يصل إلى معرفتها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، ووحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، العبادة ولا بد أن تكون أوامر ربانية خالصة، الأخلاق والمعاملات وكلاهما من ضوابط السلوك، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه القضايا، ومن هنا كانت ضرورة الدين. وأنا عندي شكل، يعني كنت يوضح هذه الفكرة أكثر لكن لم يعمل للأسف الشديد، إن شاء الله قد تتح فرصة أن أعرض عليكم في وقت آخر.
اشتغل طيب بارك الله فيك.
لذلك أقول أن الإنسان لا يمكنه أن يحيط بهذا الهرم المعرفي إحاطة كاملة، لابد أن يتخصص في شريحة صغيرة من إحدى هذه الشرائح، لكن لكي يكون مثقفا لابد وأن يلم ولو بمعرفة عامة من بقية المستويات، ويتحتم ذلك في دراسة كتاب الله، لأن من أعظم معجزات القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر من العصور معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير القرآن الكريم. من هنا أقول للإخوة الذين يعارضون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني لا أريد أن أكرر ما قلته بالأمس، ولكن أقول أن الآية القرآنية الكريمة التي تأتي بإشارة إلى الكون ومكوناته وبعض ظواهره، هذه الآية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساسية، لأن القرآن الكريم أنزل إلينا بلسان عربي مبين، ولأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي عربي، لذلك لا بد من فهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة، طبيعة التراكيب في اللغة، المجاز والتشبيه إلى آخره. لابد أن نعرف أسباب النزول المأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، جهود المفسرين السابقين، ثم نعمل يعني أهل كل عصر يبذل جهد لحسن فهم دلالة هذه الآية، لأن هذا القرآن الكريم كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. في الآية الكونية إذا لم أضف البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الموضوعة، وأنا وضع 20 ضابط للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن، و20 ضابط للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، الذي يدخل هذا المجال بغير ضوابط يضل ويسيء أكثر مما أن ينفع. طيب إذا دخلنا بالضوابط الشرعية والعلمية الصحيحة، نستطيع أن نضيف إلى جهود الذين فسروا باللغة معنى جديد يعظم من شأن هذا القرآن الكريم، ويعطينا رؤية لم نرها من قبل، والنماذج على ذلك كثيرة جدا لا أريد أن أدخل فيها. لذلك أنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأن كل الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفهم فهما كاملا إن لم يسع فهمها في التفسير القديمة، على فضل هؤلاء المفسرين. يعني نحن لا نصل إلى التراب الذي كانوا يمشون عليه، فقد خدم القرآن الكريم خدمة عظيمة في زمن لم يكن متوفرا لهم فيه أي وسيلة من وسائل التجميع العلمي والمعرفي التي نراها في زماننا حاليا. لكن لا يمكن أن نعيش أبدا الظهر على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير أو البيضاوي أو النسفي أو الجلالين، لا يمكن. لابد أن يقدم أهل كل عصر دورهم في خدمة كتاب الله وفي خدمة فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك أعظم ما يتجلى في الإشارات الكونية. الذين فسروا هذه الآيات باللغة يعني أخطأوا أخطاء كبيرة، خلطوا ما بين النجم والكوكب وهما أمران مختلفان تماما، خلطوا ما بين الضياء والنور وهما أمران مختلفان تماما، خلطوا ما بين الساعة والقيامة والآخرة وهي ثلاثة أمور مختلفة وإن تقاربت في وقائعها. لذلك نقول لابد لنا أن يخرج منا من يقدم خدمة للكتاب والسنة بتوظيف المعارف المتاحة في هذا العصر. أنا أعلم أن كثير من الإخوة خاصة دارسي الدراسات الشرعية يعني يقاومون عملية الإعجاز من القرآن الكريم مقاومة عنيفة، وبعضهم حتى يتجاوز كل الحدود بدون داعي، علما بأنه أمضى سلاح بأيدينا الآن للدفاع عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا ومصالحنا، ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها. الأخت الكريمة التي تكلمت عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الأمس، وأنا أقول نحن نفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. الإعجاز موقف تحدي، والذي يريد أن يتحدى لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة. لا يمكن أن نتحدى بنظرية لأن النظرية قابلة للسقوط، لا يمكن أن نتحدى بفرض لأن الفرض قابل للسقوط. لا أتحدى إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. والعلم ليس كله فروض ونظريات، العلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية صحيحة صار حقا. والقرآن نزل لنا لنفهمه، الله لم ينزل القرآن يعني أحاجي ويعني أمور غائبة عنا، لا، نزل لنا لنفهمه بقدراتنا البشرية المحدودة التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى. لكن ودي أن أوضح للأخت الكريمة فرض قضية بعض النظريات التي توظف في التفسير العلمي. أقول أن الآيات الوصفية في كتاب الله نستطيع أن نستشف الحقيقة الواردة فيها بمنتهى السهولة. إنزال الحديد، حركة ألواح في صخر الأرض، السماء ذات الرجع، الأرض ذات الصدع، وصف مراحل الجنين في الإنسان، آيات كثيرة، آيات وصفية لا بد من توظيف الحقائق العلمية حتى تفهم. لكن هناك آيات تتكلم عن الخلق والإفناء والبعث، والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا مضلين عضدا. لم يشهد أي منا عملية خلق السماوات والأرض، ولم يشهد أي من الجن حتى عملية خلق السماوات والأرض. عملية الخلق والإفناء والبعث قضايا غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله الذي قال هذه الآية الكريمة والذي أنزل هذه الآية الكريمة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، هو الذي قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هو الذي قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجمع بين هذه الآيات التي تؤكد على غيبية عملية الخلق والأمر الإلهي بالتدبر في الخلق يشير إلى أنه على الرغم من غيبية هذه القضية إلا أن الله تعالى من رحمته بعباده أبقى لهم في صخور الأرض وفي صفحة السماء كما هائلا من الشواهد الحسية التي يمكن أن تعين الإنسان بقدراته المحدودة وإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق وعملية الإفناء والبعث. لذلك أقول هذه القضايا الثلاث، قضية الخلق والإفناء والبعث، إذا دخلها الإنسان بغير إيمان بالخالق وبغير إيمان بالآخرة وبغير إيمان بما جاء في القرآن والسنة عن هذه الآخرة لا يمكن أن يهتدي. ولذلك نرى كبار العلماء الغربيين على ما تفضل الله عليهم به من علم كوني يعني يفوق ما عندنا بكثير، إلا أنهم إذا دخلوا إلى هذه القضية ضلوا ضلالا بعيدا، دخلوا نفقا مظلما لا يخرجون منه أبدا. ولو الوقت متسع كنت أنا ضربت لكم بعض النماذج. وذلك أقول يا إخوة أخوات هذه القضايا التي لا تقع تحت إدراك الإنسان بطريقة مباشرة لا يمكن للعلماء مهما بلغوا من تفوق علمي أن يصلوا فيها إلى أكثر من نظرية، ووضع النظرية يتأثر بخلفيته العقدية والفكرية والفلسفية. إذا كان مؤمنا أو ملحدا، موحدا أم مشركا، مستقيما أم هازلا، جادا أم غير جاد، وهكذا كل الصياغات العلمية تتأثر بخلفية واضع النظرية. فبحكم أنهم يعني إما مشركون أو كافرون، غالبية العالم الآن للأسف الشديد إما مشرك أو كافر، يعني إذا استثنينا العالم الإسلامي وليس على إطلاقه. طبعا يصيغ هذه النظريات صياغات ملحدة، صياغات منكرة، صياغات تائهة، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي صحيح يمكن أن يعين المسلم والمسلم وحده على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن أوسع أكثر من ذلك، لكن عندي نماذج كثيرة للإخوة والأخوات اللي يريدوا أن يسألوا بعد المحاضرة وفصل في هذا الأمر. من هذه القضايا قضايا السماوات والأرضين، يعني احتار العلماء منذ القدم أين هذه السماوات السبع وأين هذه الأرضون السبع. إذا نظرنا في كتاب الله وجدنا أن الله يصف السماوات السبع في سبع آيات قرآنية كريمة، ولو حصلنا على الشريحة الأولى أكون شاكر يعني. لا مش هذه يا أخي اللي فيها الآيات، الأول برنامج. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ويقول فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ويقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ويقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ويقول وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجاءت الإشارة إلى السماء في القرآن الكريم بالإفراد والجمع، وتعجب الناس يعني لماذا في 310 آية قرآنية كريمة 120 آية منها جاءت بشرع السماء بالإفراد و190 بالجمع؟ ما الفرق بين السماء والسماوات؟ احتار المفسرون قديما في فهم ذلك. الآن نعلم أن الله تعالى خلق في الأصل سماء واحدة ثم مايزها إلى سبع سماوات، كما خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى سبع أرضين. جاءت الإشارة إلى السماوات سبع في سبع آيات قرآنية كريمة، وهناك إشارة إلى سبع طرائق كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وفسرها بعض المفسرين بأنها إشارة إلى السماوات السبع، وهذا غير صحيح لأن اللغة لا تفيد، يعني الطريق أو جمعه الطرائق هو ما يداس بالأقدام، ما يطرق بالأقدام، ولعل في ذلك إشارة إلى الفواصل بين الأرض والسماء الأولى وبين السماوات الباقية وبعضها البعض. طبعا نعلم الآن أن الله سبحانه وتعالى خلق أرضا واحدة ثم مايز هذه الأرض إلى سبع أرضين، وأن هذه الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. طبعا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا المعنى، وأحاديث كثيرة. يقول: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. ونحن نرى، يعني حاولت في هذا الشكل الذي ترونه أمام حضراتكم، أن أضع الأرض في مركز السماوات السبع، عبارة عن نقطة ضئيلة جدا في مركز هذه الدوائر السبع التي ترونها أمامكم، وسحبت من هذه النقطة ما يشير إلى الأرض، وقطاع داخلي الأرض يرينا فيه التركيب الداخلي للأرض، والتركيب الداخلي للأرض يحدده بدقة شديدة أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية. نجد أن الموجات الاهتزازية الناتجة عن الزلازل الطبيعية أو الصناعية، هذه الهزات حينما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة تنكسر، فترسم لنا الحدود بين سبع أرضين بدقة فائقة. لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، نسبة الحديد فيه 90% والنيكل 9% وعناصر خفيفة 1%، ثم لب سائل له نفس التركيب لكن كثافته أقل، فطبعا تنكسر الموجة الاهتزازية. ثم ثلاثة أوشحة متمايزة للأرض: الأوشاح السفلي، المتوسط، العلوي، تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج باستمرار. ثم الغلاف الصخري للأرض، وينقسم إلى قسمين: القشرة الأرض أو الجزء العلوي من الغلاف الصخري، ثم ما دون القشرة. هذه التقسيمات السبع التي تحددها لنا الهزات الأرضية الطبيعية أو الصناعية تعبر عن هذه الأرضين السبع بدقة شديدة. وقد حار فكر وتفسير العلماء أو المفسرين السابقين أين الأرضون السبع. حينما كان عدد الكواكب المجموعة الشمسية سبعة، قال بعض المفسرين هي كواكب المجموعة الشمسية، أصبح هذا العدد تسعة ثم أصبح الآن 11 كوكب، أين أضع الأرض السبع؟ قال بعض قدامى المفسرين لعلها سبع أرضين في مجرتنا، كل أرض منها لها علاقة بنجمها كعلاقة الأرض بشمسنا. ثبت أن في مجرتنا أكثر من 100,000,000,000 نجم، أين أضع الأرض السبع؟ قال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. الجزء الصغير من السماء الدنيا الذي يدركه علماء الفلك اليوم به ما بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة، أين أضع الأرض السبع؟ قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يناقض النصوص القرآنية التي تؤكد على أن سماء الدنيا هي التي خصها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم والكواكب، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. السماوات الأخرى لا نعرف يعني ما زينتها، ما طبيعتها، لا نعرف ذلك إطلاقا. لذلك لم أجد تفسيرا للأرضين السبع أبلغ ولا أوضح مما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث تنهى عن الظلم. قال: من اغتصب شبرا من هذه الأرض بغير حقه خسف به إلى سبع أرضين. من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. تشير إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. استهداء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهداء بما وفره لنا العلم المكتسب عن التركيب الداخلي للأرض، لا أرى حرجا من اعتبار الأرضين السبع هي هذه النطق السبع التي تحددها لنا الموجات الاهتزازية التي تحدث في الأرض بطريقة طبيعية أو بطريقة صناعية، فتحدد لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة فائقة. أما السماوات السبع فهي غيب، لذلك كرر القرآن الكريم ذكر السماوات السبع في سبع آيات على الأقل. سبع آيات تتحدث عن السماوات السبع، لأن الله يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع الخروج أبدا من نطاق السماء الدنيا. أبعد نجم أدركه علماء الفلك في السماء الدنيا يبعد عنا أكثر من 30,000,000,000 سنة ضوئية. سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. يعني لو تخيلنا جدلا أن الإنسان قد نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وهذا خيال علمي يعني لا يمكن أن يتحقق ذلك، لكن من قبيل الجدل نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، يحتاج إلى 30,000,000,000 سنة ليصل إلى أبعد نجم نراه في سماء الدنيا. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الجن والإنس في سورة الرحمن، يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات. إذا اجتمعت أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها النسبية لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وكانت الأرضون السبع كلها في أرضنا هذه، وكانت السماوات السبع متطابقة من حولنا يعني يغلف الخارج منها الداخل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات. كذلك يذكر القرآن الكريم في 20 آية قرآنية صريحة أن هناك بينية فاصلة بين الأرض والسماوات، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات السبع، وكانت الأرضون السبع كلها في أرضنا هذه. وشوف الصورة الأخيرة يعني من هذا الشكل، نعم، أيضا توضح هذه السماوات السبع تحيط بنا إحاطة كاملة، سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل، والأرض نقطة ضئيلة متناهية الضآلة في الحجم في مركز هذه الكرات السبع، يعني وهي أيضا مكونة من سبعة نطق يغلف الخارج منها الداخل كما ترون، يعني لب الأرض الصلب، لب الأرض السائل، ثلاثة أوشحة متميزة، ثم الغلاف الصخري الأرض، ويقسمه ربنا تبارك وتعالى إلى قسمين متمايزين، القشرة وما دون القشرة. اللي بعدها، هذا أيضا صورة التركيب الداخلي للأرض. اللي بعدها، تركيب الداخلي للأرض، اللب الصلب، اللب السائل، الأوشحة الثلاث، الغلاف الصخري الأرض. اللي بعدها نفس الشيء تقريبا. اللي بعدها، نعم، إن شاء الله نعديها بسرعة برضه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. اللي بعدها، من أخذ شيئا من الأرض نعم ظلما خسف به إلى سبع أرضين. اللي بعدها، من أخذ شيئا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. اللي بعدها، من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه يوم من سبع أرضين. ويقول: من ظلم قيد شبر طوقهم سبع أرضين. الحديث له روايات كثيرة، ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى السماوات السبع في سبع آيات على الأقل، وأشار إلى أرضين سبع بطريقة غير مباشرة، يعني في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمثلية هنا في الشكل وفي طريقة البناء، يعني كما أن السماوات السبع متطابقة يغلف الخارج من الداخل سبع كرات في داخل بعضها البعض، فكذلك الأرض السبع سبع كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. وقد أثبتت دراسات الجيوفيزيائية الأرضية أن هكذا أرضنا سبع نطق متطابقة بالكامل. البنية الفاصلة ما بين السماوات والأرض بتؤكد على حقيقة علمية أخرى، أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل وليس من السماوات بالكامل، ولكن مزجه ربنا تبارك وتعالى من بين الغازات التي انبثقت من داخل الأرض عبر فوات البراكين وبين دخان السماء، فكان هذا الغلاف المتميز الذي يعني بدونه ما استقامت الحياة على هذه الأرض. فقال يعني في 20 آية قرآنية يعني أشار القرآن إلى هذه البينية الفاصلة. هذه القضية يا إخوة وأخوات من أصعب القضايا حقيقة في التفسير، هذا ليس إعجازا ولكن أتكلم عنه من قبيل توظيف المعارف المكتسبة لفهم دلالة الإشارات الكونية، يدخل في نطاق التفسير العلمي. وقد يعني نفاجأ بعد ذلك إن شاء الله ببعض الاكتشافات التي تؤكد على هذا التصور، وددت أن أعرض عليكم ذلك لأؤكد على هذه القضية، أن الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم جميعا على حسن فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت بالأمس، هذه ورقة دعوة راقية إلى أهل عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. إذا أشرنا لهم أن القرآن الكريم أشار إلى التركيب الداخلي للأرض في سبع نطق متميزة لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين، كان في ذلك شهادة لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، وشهادة لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور زغلول النجار على هذه المحاضرة القيمة حول السماوات السبع، حول الأرضين السبع. وفي الحقيقة أتحفنا بهذه المعلومات ولو باختصار، فكانت إن شاء الله الفائدة تكون الفائدة عند ذوي الاختصاص. سنعطي الكلمة الآن إلى الجمهور حول بعض الاستفسارات أو التعقيبات، ولدي ملتمس أن المتداخلين أو المتدخلين يجب عليهم احترام وقت التعقيب أو السؤال، لأن هناك الكثير يريد أن يتدخل، وإذا ما أخذوا وقتا سيأخذونه على حساب الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم أستاذي الجليل أن مجموعتنا الشمسية تنتمي إلى مجرة درب التبانة التي بها حوالي 200 مليار من النجوم، والتي تنتمي بدورها إلى كون يحتوي على ملايير ملايير المجرات، بمعنى أن مجموعة أن أرضنا لا تشكل إلا حبة رمل من بين رمال الأرض كلها، تشكل عموما نجوم وكواكب يعني هذا الكون. فتموضع السماوات السبع والأراضين السبع، ونحن الآن لا نعلم يقينا، يعني لم نكتشف يعني على مستوى البشرية إلا 1% فقط، لم نكتشف إلا 1% فقط من الكون المعروف. 9% هي جزء لم يكتشف بعد، 9% جزء لم يكتشف بعد رغم هذه الملايير الملايير المجرات التي نعرفها الآن، و90% مادة دكنة لا يمكن معرفتها. أظن بأن يعني أستاذنا الجليل مشكورا على هذا الاجتهاد، ولكن ألا يبقى لتفسير الشعراوي رحمه الله يعني بعدا داخل هذه المنظومة؟ شكرا.
طيب، يعني إذا كنت فهمت سؤالك، وأنا أشرت في شكل من أشكال إلى أن ما يعرفه الإنسان عن الكون الآن أقل من 1% حقيقة. يعني نحن نعيش في كون يعني مليء بالغيوب، لكن أنا استفدت بالإشارات القرآنية والحديث النبوية الشريفة في فهم دلالة هذه الآيات عن السماوات السبع والأرضين السبع. ومن الغريب أن العلماء الفلك من غير المسلمين الذين لا يؤمنون بالسماوات السبع ولا يؤمنون بمركزية الأرض من الكون، حينما يرسمون الشريحة التي يعرفونها من الكون يضعونها شريحة مثلثية شكل رأسها الأرض. فالقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، ومن خلال الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى علينا أن نعتمد على الإشارات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في فهم ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يعني رجاء أن يتسع صدر سيادتكم لأن نطلب منكم طلب، يعني أنا أعتقد أنه في تطفل شوية عليكم.
لا تفضل.
إنما إحنا نحب نتعلم من علمكم.
بارك الله فيك.
يا ترى في قضايا معينة بتشغل سيادتكم في مجال الإعجاز العلمي ولحد النهاردة ما وجدتوش لها حل، ويعني نستطيع أن إحنا نشارككم في هذه القضايا ونتعرف عليها لو أذنتم يعني. السؤال الثاني، بلاحظ دائما أن كل اللي بيتكلموا في قضايا خلق السماوات والأرض في آيات معينة وردت في إيجاد السماوات والأرض ومحدش بيتطرق إليها تماما، يعني مثلا آيات فطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، هذه الآيات ما شوفش حتى تقريبا تكلم فيها ونسب الفطر. يا ترى حدث الفطر ده مثلا كان قبل الرق ولا بعد الرق ولا بعد الفطق؟ إيه موقعه بالضبط من عملية إيجاد السماوات والأرض؟ يعني ما شفناش حتى تكلم في هذه المسألة.
طب عشان ما أنساش بس أنا أرد نقطة نقطة لو
سمحت.
يعني فطر السماوات والأرض يعني بديعهما، والبديع يعني الذي أوجدهما على غير مثال سابق. الفطر هنا ليس من الشق ولا الفطر بمعنى التصدر. فطر السماوات والأرض يعني موجدهما على غير مثال سابق، زي بديع السماوات والأرض. الابتداع هو الإيجاد على غير نموذج سابق، فهذا ملوش علاقة بل بعد السماوات على عدد الأرض. فطر السماوات والأرض يعني موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق.
كنت قرأت ان في مصطلح اللي هو الفاء والطاء والراء فطر على ثلاث معاني.
نعم.
الفطرة ده مشتق منها.
نعم.
الفطر اللي هو الإيجاد.
نعم.
والتفطر اللي هو التشقق.
نعم.
فهل في فرق ما بين
طبعا
الفطر اللي معنى الإيجاد، يعني لو نظرنا له معنى الإيجاد هل يدخل في فهم آيات السماوات والأرض ولا لا يدخل إلا بالمنظور اللي سيادتك تكلمت عنه؟
هو طبعا أنا قلت أن فاطر السماوات والأرض يعني بديع السماوات والأرض موجدهما على غير مثال سابق من الفطرة، أوجدهما حسب قوانين وضعها ربنا تبارك وتعالى.
السؤال الثاني، توجد كائنات حية في باقي الأراضين الستة الموجودة بداخل أرضنا، مع العلم بأن هناك آيات قرآنية تشير إلى بس كائنات حية في السماوات والأراضين.
طيب يعني قد يكون فيه حياة لا نعرفها
في وسط الصهير.
نعم قد يكون، يعني الألمان وجدوا بكتيريا حية على عمق يزيد عن 10 كيلومترات، يعني فهذا غيب، جزء من الغيوب. يعني يقول وما بث فيهما من دابة، يعني الكون مليء بالخلق الذي لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يطلعنا عليه، إما لصعوبة وصولنا إليه، وقال وهو على جمعهم إذا شاء قدير، سنتعرف عليهم في يوم القيامة إن شاء الله.
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن.
نعم.
زي ما الارض عباره عن الارض اللي احنا بنعيش عليها جواها 7 طبقات.
نعم.
قلنا ان هم 7 اراضين، فهل 7 سماوات نقدر نشبههم ان هم فعلا زي الارض بدليل ان النص القراني ده وان هم 7 طبقات؟
طبعا.
طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هم مفصولين عن بعض مسافه 500 سنه بين كل سماء والاخرى.
وكما ان الطبقات الارضيه مفصوله عن بعضها البعض بمناطق انكسار الموجات الزلزاليه. يعني النطق الارضيه 7، كل نطاق ينفصل عن الاخر بمنطقة انقطاع الاهتزازات الزلزالية. فالسماوات أيضا مفصولة عن بعضها.
بالنسبة معلش سامحني في سؤالين اثنين. سؤالين اثنين فقط لا غير.
والله
أنا لو قلت أسئلتي كلها كنت هقولها في أقل من 2 دقيقة. صح، ولكن هو أستاذنا فضل إن هو يرد.
طيب.
بالنسبة للزينة في السماء الدنيا.
نعم.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هل نعم. هناك إشارة في الآية إلى قصر الزينة على السماء الدنيا دون باقي السماوات؟
نعم. نعم.
ما دلالة هذه هذا القصر؟
ولقد زينا السماء الدنيا، النص القرآني.
هو
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
هل عدم الإشارة إلى الشيء تعني نفيه؟
لا، هو يقول ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، لو أن السماوات الأخرى فيها مصابيح ما قال هذا الكلام، يعني قصر زينة المصابيح على سماء الدنيا.
بالنسبة للنفاذ من أقطار السماوات والأرض،
نعم،
هل النفاذ بالنسبة لنا احنا وإحنا على الأرض، هل ننطلق للأعلى علشان ندخل في السماوات والأرض وبالتالي كده مش هندخل في 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 قطر السماء في قطر الأرض؟
نعم.
ولا النفاذ هيتم إن أنا أدخل الأول في الأرض وبعدين أطلع على السماء؟ وهل يمكن النفاذ من الصهير؟ وهل ينفذ الإنسان أصلا أو لا ينفذ؟ هل ربنا يعطيه هذه الاستطاعة ولا لا؟
نعم، هو طبعا دليل الآية أنه لا يستطيع أن ينفذ، هو نوع من أنواع التحدي للإنسان. وأنا قلت أن الأرضين يعني قطر الأرض حوالي 13,000 كيلومتر، أعمق بئر حفره الإنسان أقل من 13 كيلو، يعني أقل من 1 في 1,000. بعد ذلك فانصهر كل أجهزة الحفر، فلا يمكن للإنسان أن يعبر أقفار الأرض من سطحها إلى سطحها المقابل، كما لا يمكنه أن يتجاوز شيء من أقفار السماء الدنيا.
جزاكم الله خيرا
شكرا جزيلا،
شكرا لكم على صبركم.
بارك الله.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جليل، نشكرك جزيلا الشكر على هذه مداخلة قيمة والمحاضرة القيمة، إلا أنه من اللافت للنظر أن نجد كتاب الله إذا وصف الكون غالبا ما يتكلم عن السماوات بصيغة الجمع وعن الأرض بصيغة المفرد، بل وأكثر من ذلك نجده إذا حكى عنهما تناولهما بصيغة المثنى كقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، بل ويتكلم القرآن عن البينية كما تفضلتم سيادتكم فيقول في السماوات والأرض وما بينهما، وكأن الأرض كتلة واحدة والسماوات بمجموعها كتلة واحدة مقابلة، وبينهما عالم ما بين السماوات والأرض، مما يدل على مكانة الأرض في هذا البناء الكوني، وكيف أنها لا يمكن أن تتصور إلا في قلبه. ولعلنا إذا أحصينا عدد العدد الذي ذكرت به في القرآن ظاهرة خلق السماوات والأرض، خلق السماوات أعتذر، فيكون في سبع طبقات نجده، أو ذكر خلق السماوات في سبع طبقات نجده في سبع مرات ذكر في القرآن، وخلق الأرض في سبع طبقات ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الطلاق كما تفضلتم سيادتكم، وذكر في الموضع الرابع من هذا الترتيب، أي في الموضع الوسط بين ثلاث آيات من فوق وثلاث آيات في الأخير، وهذا أيضا يعزز هذا التوسط من الناحية الرمزية. وهذه الوسطية نجدها بالمقابل يخص بها كتاب الله الإنسان الكامل الذي من أجله خلقت هذه الأرض، وذلك في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية التي تأتي أيضا بالضبط في وسط ترتيب آيات سورة البقرة وتدل على وسطية الأمة فقط على مستوى، لا تدل فقط على مستوى المكانة ولكن أيضا على مستوى المكان بحكم التفاف هذه الأمة حول الكعبة التي توجد في وسط الأرض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا البناء الكوني الذي تتوسطه الأرض موطن الإنسان إنما صمم للإنسان منذ اللحظة الأولى لبدء الخلق، وذلك هو ما ختم به عالم الفيزياء الفلكي الشهير الأمريكي ستيفن وينبرغ في كتابه الثلاث دقائق الأولى للكون بقوله من المستحيل أن يتصور الإنسان أن هذا الكون ما هو إلا إفاضة لسلسلة أحداث طرأت وأن الإنسان لم يكن موجودا فيه، بل قال أننا يجب أن نعتبر أن الإنسان كان مستحضرا في صلب موضوع الكون منذ اللحظة الأولى لتكوينه، وهو ما سبق للعالم العربي الجليل ابن عربي أن أشار إليه قبل ذلك بحوالي 9 قرون لما قال أن الإنسان عمد السماوات والأرض وأن فناء العالم رهين بزوال الإنسان الكامل، فإذا لم يبقى على هذه الأرض ذلك الإنسان خرت السماوات على الأرض وانتقلت العمارة إلى العالم الآخر بالعدان المناسبة.
باختصار
من هنا سيادة الأستاذ سؤالي هو إذا كانت السبع عدد كامل سبع عدد كامل وصفة كماله أنه جمع العدد كل كما تفضلتم. وإذا كان ذكر السبع سماوات كما قال الحكماء قد جاء في وسط ذكر الأرض وجاء في قلب السبع أراضين موضع النواة التي فيها يتركز الحديد، علم بأن أيضا صورة الحديد قد جاءت في وسط ترتيب صور القرآن، فهل وراء هذا التناسق العجيب بين ظواهر كونية ورموز قرآنية سر، أم أن الخوض في مثل هذه التصورات يعتبر من قبيل المجازفة؟ وشكر الله اجتماعكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
هو الذي أردت أن أوضحه أن القرآن الكريم يشير إلى أن الله تعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة، ثم مايز هذه الأرض أولا إلى سبع أرضين، ثم مايز السماوات السبع أو السماء الواحدة إلى سبع سماوات. والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة جدا، يعني قد لا تسع المقام لعرضها. وأذكر يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن مكة المكرمة في وسط الأرض الأولى، ومن حولها يعني اليابسة كلها، وأن مكة المكرمة تحت البيت المعمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. يعني لذلك أنا أقول هذه القضايا التي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تصور صحيح لها بحواسه وقدراته منفردة، لا بد من الاستعانة بالإشارات القرآنية والإشارات النبوية الشريفة حتى نصل فيها نحن معشر المسلمين إلى تصور صحيح، لأن هذا كلام خالق السماوات والأرض ومبدعهما. أما الكلام يعني عن العلاقات الرياضية في القرآن الكريم قد تكون صحيحة وقد لا تكون، أنا لا أدخل فيها لأنها فيها مزالق كثيرة. الرياضيات لا تخطئ، إذا لم يدخل الإنسان بحساب دقيق قد يدمر ذاته. وأنا أعيب على الإخوة الذين يستخدمون حساب الجمل، لأن حساب الجمل حساب يهودي، لا أعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره أبدا، لم يمر علي. كان حد فيكم مر عليه أن الرسول أقر هذا الحساب؟ يعني لكن لم يمر علي أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حساب الجمل. ويكفي بذلك أن علماء اللغة مختلفون أصلا في عدد حروف هذه اللغة، فمن الذي قال الألف يساوي واحد والباء يساوي اثنين إلى آخره؟ فأنا خوفا من هذا الانزلاق أنا أبعد عن موضوع الإعجاز الرقمي أو العددي، علما أني أؤمن أن بالقرآن إعجازا رقميا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا وأستاذنا على هذا الطرح المتميز الذي ربط فيه النصوص الشرعية بالقضايا العلمية. ما أذكره ليس اعتراضا وإنما تساؤلا من تلميذي لشيخه في قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن. ألا تقتضي المثلية التوافق في كل شيء؟ هذا قضية، القضية الأولى. القضية الثانية في آية الزخرف: وما بث فيهما من دابة. ومعلوم كما تعلمون بارك الله فيكم أن الدابة هي ما يدب على سطح الشيء، فالملائكة ليس الدواب قطعا، أن الله تعالى قال: رسلا أولي أجنحة. فيعني هذا أنه الدواب تدب على السطح وليست في العمق. فهل هناك يعني من خلال هذه الآية كواكب أخرى يوجد مخلوقات تدب على ظهرها وما بث فيهما من دابة أنها تدب على سطح الشيء؟
نعم.
فهل ما أدري، هو مجرد تساؤل فقط. طيب. بارك الله فيك
وفيكم
يعني. لكن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هل يمكن أن يكون الاجتماع في الدنيا أم يكون في الآخر أو لا يكون أصلا؟ من علم الله الذي لا نعلمه. نعم. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
طبعا المثلية ليس بالضرورة أن تكون مثلية كاملة، قد تكون مثلية في العدد، قد تكون مثلية في الهيئة. يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني صخور الأرض مشابهة لما بنيت به السماء، ليس هذا بالضرورة، فقد المثلية في العدد والأرض مثلهن. أنا قلت الجواب على أحد الأسئلة من الإخوة هنا أن الألمان في حفر بئر عميقة عندهم وجدوا بكتيريا حية متحركة على عمق يزيد عن 10 كيلومترات. فإذا كان فيه البكتيريا من الدواب يعني لا نستبعد أبدا أن يكون في هذه الطبقات أنماط من الخلق التي لا نعلمها, لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, مما يؤكد على محدودية علم الإنسان وعظمة واتساع وشمولية علم الله سبحانه وتعالى, وهو على جمعهم إذا شاء قدير. الآية تشير حقيقة لأن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن نكون وحدنا فيه, لابد أن خلق مماثل لنا, لكن لضخامة أبعاده عنا لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يشغلنا به, وقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومش عايزين نعمل زي الأمريكان المجانين هؤلاء تكلموا عن الإنسان الأخضر واليو اف اوز والجرين مان وأزعجوا العالم بخيالات لا أساس لها من الصحة, لأن القرآن يقول أننا لن نتصل بهذا الخلق في الدنيا ولكن قد نراهم في الآخرة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم وشكرا جزيلا لكم. بصفتي أستاذة مادة التاريخ والجغرافيا, عندما أصل إلى درس الأرض في الكون وطرق تمثيلها دائما أحضر بعض الآيات من القرآن الكريم لمزيد من الشرح للتلاميذ, مثل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما في دائرة الانفجار الكبير أو ما يسمى بالبيج بانج يعني أو التمدد إلى غير ذلك. إذن بالنسبة لتعاقب الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل إلى غير ذلك, والأرض وما دحاها والدحية البيضاء يعني أن الأرض بيضاء يتشكل إلى غير ذلك. هناك درس بالنسبة للتكوين بالنسبة للأرض سبع أراضي, يعني أن هناك سبع طبقات, البذرة ثم النواة ثم المعطف الذي يتكون من ثلاث طبقات, طبقة الستراتوسفير إلى غير ذلك, ثم القشرة أو الليتوسفير أو بالنسبة بغلاف الصخري القشرة والرداء العلوي إلى غير ذلك, يعني أن هناك طبقات محكمة. نفس الشيء نجد السؤال ديالي هو أن بالنسبة للجو هناك تقسيم محكم كذلك, يعني أن هناك طبقات مثلا طبقة التروبوسفير وهي الطبقة التي توجد على 12 كيلومتر سفلى من الغلاف الجوي, لها خصائص متميزة يوجد منها الإنسان والحيوان والنبات, والكتل الهوائية توجد 50 كيلومتر منها على علو 50 كيلومتر فقط. أما إذا صعدنا أكثر من 31 كيلومتر فإن الكتلة أو 99% من الكتلة الهوائية تنتهي عند 31 كيلومتر من الغلاف الجوي, يعني أن طبقة التروبوسفير تحدها طبقات التروبوبوز, طبقة الميزوسفير تحدها طبقة الميزوبوز, طبقة الستراتوسفير تحدها طبقة ستراتوبوز, يعني أنها طبقات في الجو مش ما فيش نعتبرها, لأنه فاش كيجيني الدرس كنحس على أن هناك سبع سماوات, يعني أن هناك تنظيم محكم ومميزات وخصائص لكل طبقة على حيطة. السؤال دي اللي
لا يمكن أن أعبر عن نطق الغلاف الغازي للأرض على أنها هي السماوات. صحيح أن في اللغة كل ما علاك فأظلك فهو سماء, لكن الكلام القرآني يدل على أن كل ما نراه من النجوم والكواكب هو جزء من تكوين السماء الدنيا, ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. لما أجي أقصر نطق الغلاف الغازي على أنها هي السماوات, لا, هي جزء صغير, يعني حتى ليس جزء من السماء الدنيا, هو من البينية صلة للأرض عن السماء الدنيا. فكثير من الإخوة يقولون أسمات سبع هي نطق الغلاف الغازي وهذا غير صحيح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وبعد, شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل الدكتور الزغلول النجار, وهو أحد أساطين هذا الفن في هذا العصر, نسأل الله أن يبارك في عمره وجهده وينفع به. ولكن نحن قد التقينا بالدكتور في عدة مؤتمرات في الإعجاز العلمي, وصدره دائما يتسع لمناقشاتنا وتساؤلات تلامذته وابنائه, وعندي تساؤلان. الأول في أصل ما ذكره في بداية كلمته الضافية بالأمس وأكد عليه اليوم، وتساؤل في موضوع المحاضرة اليوم. وبحكم تخصصي في الدراسات القرآنية فإنني أبدأ بأصل القضية التي كان الدكتور حفظه الله أكد عليها بالأمس واليوم، وهو قوله جزاه الله خيرا أن آيات القرآن الكريم لا يمكن فهمها في ضوء اللغة فقط. حقيقة أنا نريد أن نتساءل مع الدكتور على التحفظ على هذه القطعية بهذا القول، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، واللغة العربية هي المفتاح الأول لفهم القرآن الكريم. ولذا نقول لا ننفي هذه العلوم، لا الإعجاز العلمي بأنواعه المتعددة، بل نقول إن غاية الإعجاز العلمي بأنواعه المنضبطة، أتحدث المنضبطة والتي الدكتور يعتبر من أبرز أعلام إعجاز العلم المنضبط بالضوابط المتميزة، لأن الحديث مع القرآن الكريم هو تفسير لكلام الله، التعاطي مع النص القرآني هو تفسير، والذي يتعاطى مع النص القرآني لابد له أن يملك أدوات المفسر. ولهذا نقول إن غاية الإعجاز العلمي هو توسيع دائرة مفهوم النص القرآني. فالعربي مثلا حينما يقرأ قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يفهم أن البنان هو مكان، يفهم هذا اللفظ. جاء العلم الحديث ليوسع دائرة هذه في تطبيقات علمية حديثة، لكن أصل الكلمة مفهوم في اللغة العربية. نقول أن القرآن الكريم لم يفهمه العرب. نحن ندرك كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وجه لا يعرفه إلا العلماء، وجه لا يعرفه إلا الله.
خليني أرد على هذه النقطة عشان لا أنسى. بس أنا قلت أن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، لم أقل كل القرآن، أنا قلت الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من إضافة البعد العلمي حتى تفهم دلالة الآية فهما كاملا.
نحن معك أستاذ الفاضل، غاية الإعجاز العلمي توسيع دائرة النص العربي حينما يقرأ الله.
أنت تخلط ما بين التفسير العلمي
والإعجاز العلمي.
الإعجاز العلمي هو إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق هذا الوجود لم تكن متاحة لأحد من البشر في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. التفسير العلمي شيء والإعجاز العلمي شيء آخر، ولا بد من التفريق بينهم.
الثانية قضية وهذا يتبعها قضية الإعجاز العلمي والشرعيين، نحن في كل محفل إعجاز علمي إلى يعني الجلوس المتخصص في العلوم العلمية سواء لأجل ضبط مثل هذا الأمر حتى لا تصبح هناك فجوة. أنا حضرت عدة مؤتمرات تتعلق بالإعجاز العلمي، هناك فجوة كبيرة جدا بين الشرعيين المتخصصين، وكلا الطرفين يرمي الآخر إما بالجهل أو بالتجاوزات. ونحن نقول أنا الأستاذ الفاضل نتمنى منه أن يرفع هذه الراية. فمثلا في هذا المحفل، وحضرت محفلين في العلم في المغرب، وعذرا إن كنت صريحا، كثير من هذه الوجوه لا أراها تتكرر في هذه الثلاث محافل، فيبدو أن هناك نوع من عدم التوافق حتى بين المتخصصين في الإعجاز العلمي في قضية يعني الجلوس إلى كلمة سواء. هذا التعاطي مع القرآن تفسير، لابد أن يكون هناك توافق بين الشرعيين وبين أصحاب التخصصات العلمية. ونحن نقول أن الأستاذ الفاضل إن شاء الله ممن يحمل هذا الراية وبله هذه الأمانة. السؤال
أجيب على هذا قبل السؤال الثالث. أقول يا أخي الكريم في مطلع حديث اليوم، أنا قلت أن المعرفة الإنسانية لها طبيعة شمولية، ولذلك إذا أردنا أن نتحدث عن تفسير القرآن الكريم لابد أن يلتقي متخصصون في كل المستويات التي أشرت إليها، في العلوم البحتة والتطبيقية، في فلسفة العلوم، في الدراسات الإنسانية، في الفلسفة العامة، في علوم الدين، لابد أن يلتقوا في مجلس واحد حتى يحسنوا فهم دلالة هذه الإشارات. وأنا قلت أن الإعجاز العلمي السبب في الاختلاف بين الناس إيه؟ أن الإعجاز لا زال في مبادئه الأولى، ولن ينضج هذا المشروع حتى يدخل إلى ساحة الجامعات وتتم فيه دراسات عليا للماجستير والدكتوراه، يشترك فيها متخصصون من الجانب العلمي والجانب اللغوي والشرعي حتى نصل إلى تصور كامل بهذه القضايا.
تسمح لي بس بالسؤال في المحاضرة، وجعل القمر فيهن نورا.
نعم.
الأمر أيضا ارتبط باللغة.
نعم.
باللغة العربية الظرفية هذه ما المقصود بها؟
نعم.
وكأني فهمت منك أن السماوات السبع فقط، نحن كل هذا الكواكب في السماء الدنيا فقط، وجعل القمر فيهن نورا، وكذلك تنزل الأمر بينهن، ونحن نعلم أن الوحي نزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى السماء الدنيا.
طيب.
فيتنزل الأمر بينهن.
نعم.
وجعل القمر فيهن نورا.
طيب.
ألا يثبت هذا أن هذه الكواكب هي في السماوات السبع وليس فقط في السماء الدنيا؟
لا 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 أبدا أبدا، هو يشير إلى شفافية السماوات السبع بحيث أن النور في السماء الدنيا يرى أيضا في باقي السماوات، لكن لا يوجد زينة في السماوات، يعني زينة الكواكب والنجوم إلا في السماء الدنيا، أما باقي السماوات لها زينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجعل القمر فيهن نورا يعني أنها شفافة، فيرى نور القمر في خلالها كلها على ضآلة حجمه وقلة.
شكرا لكم ولسعادة رئيس الجلسة.
شكر الله لك. شكر الله لك.
محمد كركب. أي رحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية أوجه التحية والسلام إلى كافة الحضور وعلى رأسهم الأستاذ الجليل زغلول النجار، باعتباره هذه إذا مثلت لهذا المؤتمر هيمة فإن زغلول النجار فهو عمودها، ولكنها تعرف اضطرابا بين صدرها وعجوزها، وإذا كان الصدر هو جزء من العنوان في جملته الأولى الإعجاز العلمي، باعتبار العلم ينقسم إلى ما هو بحثي محض وبين ما هو إنساني أي لغوي وشرعي إلى آخره، فهذا فعدم التوازن وردناه من خلال التقسيم الاستعماري للعلوم بين ما هو تقليدي وشرعي وبين ما هو حديث، في حين نجد أن في تاريخنا أن العالم الفقيه كان محدثا ومفسرا وطبيبا وعالما ورياضيا بل حتى موسيقيا. إذا لا يجب إعادة النظر في مناهجنا من أجل تكوين العلماء ذوي الآفاق المتسعة لكي تكون نظرتهم كاملة أو متكاملة لخوض غمار هذا الميدان السائك. فبالنسبة للقدماء كم من المعلومات على مدى تاريخ طويل، في حين كما قال الأستاذ أننا لازلنا في البداية بالنسبة للإعجاز العلمي بتوظيف نتائج العلوم، وأن العلم الحديث ما هو إلا تاريخ لأخطاء العلم، بحيث أن النظريات العلمية منها ما هو ثابت نسبيا ومنها ما هو مطلق بكونها معرضة للضحط والتفنيد، لهذا يجب علينا ألا نغلو كثيرا وألا نقع في إسقاطات من ناحية استعمال اللغوي للمعاني والاصطلاحات العلمية الدقيقة وإسقاطها على معاني ربما هي محدودة ومحصورة من خلال التوجيه والتكرار اللفظي والمعنوي في القرآن، لهذا يجب أن نكون أمة وسطا فيما يخص خوض هذا الغمار، لأننا نتعامل مع مع حضارة أخرى. هذه الرسالة موجهة بالخصوص ولمجابهة الأعداء الذين تقوم فلسفتهم المادية
باختصار
علومهم على فلسفة مادية، حيث أنهم غيروا التاريخ الإسلامي وبنوا فلسفة مباشرة بتاريخهم اليوناني، وهذه الفلسفة المادية إلحادية قامت عليها العلوم، ولمجابهة هذه الملحدين يجب علينا أن نتعامل معهم بنص لا يأتيه الباطل من بين أيديه ومن خلفه، لأن هناك تفاوتا فيما بين النص العلمي والنص النبوي أي الحديث، وأنا لدي ملاحظة في هذا المجال، لأن الله سبحانه وتعالى توعد بحفظ القرآن الكريم لقوله إنا نحن ذكر وإنا له لحافظون، وحفظه تم على مستويين، المستوى المادي المحسوس كتابيا وصوتيا بخلاف الحديث.
لا نبقى في الموضوع، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بالنسبة للإخوان المتداخلين،
لا أدري يا أخونا، لا أدري، يعني بعض الإخوة كأنهم لم يسمعوني، بعض الإخوة يعني أتكلمت كثيرا في هذه القضايا، أنا قلت مرات عديدة وأكرر ما قلت بالأمس واليوم أيضا، نحن لا نقابل القرآن الكريم بالعلوم المكتسبة، ولكن العلم ليس كله فروض ونظريات، العلم ليس كله كافرا، العلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة أصبح جزء من هذا الحق الذي نحن أولى به من غيرنا، والحق إذا بقي في أيدي الكفار والمشركين يسيئون استخدامه. ولذلك أنا ناديت منذ سنوات طويلة بقضية أرجو أن تهتموا بها، وهي ضرورة التأصيل الإسلامي للمعارف المكتسبة. حينما أنا أستفيد بحقيقة وصل إليها أمريكي أو أوروبي أو روسي، أنا لا أنتصر للقرآن بهذا العلم، ولكنني أوظف هذه الحقيقة في فهم دلالة الآيات القرآنية، وهذا أمر مشروع ومقبول. وقلت أيضا أن من مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، العلماء الغربيون يعيشون ويفنون في جزئية صغيرة جدا من أمور هذه المستويات التي أشرت إليها، يموت ويعيش ويموت فيها دون أن يعرف ما هي رسالته في هذه الحياة. والحضارة الإسلامية قامت على شمول المعرفة، وكما أشار الأخ، يعني كان الإنسان يكون طبيب ومفسر، أو فلكي ويكتب في الحديث، أو صيدلاني ويكتب في التاريخ الإسلامي. فنحن نريد أن نعيد للمعرفة الإنسانية شيء من شموليتها التي انتصرت بها الحضارة الإسلامية. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الدكتور عبد الرحمن الزيد. أولا نشكر الدكتور زغلول النجار على هذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله خيرا على ما أفادنا. والحقيقة سبقني بعض الإخوان بعض الإشكالات وتبينت، لكن هنا نقطة، ألا يوجد من أهل العلم من فسر السبع الأراضين بأنها القارات السبع؟ لأنه ورد حديث الحاكم وصححه قال سبع أراضين، يقول ابن عباس من حديث ابن الضحى عن ابن عباس قال سبع أراضين، في كل أرض آدم كآدمكم ونبي كنبيكم. لكن هذا الحديث قال عنه السيوطي أنه شاذ بمرة، يعني ضعف السيوطي. لكن سؤالي، هل هناك من يعني فسرها بالقارات السبع الآن؟ أو
لا، لما يشبه الأرضين السبع بالسماوات السبع، ما الشبه بين القارات والسماوات؟ لا يوجد شبه، لا يوجد شبه بين القارات السبع والسماوات، لا يوجد شبه. لكن ما أقول أن الأرضين السبع عبارة عن سبعة نطق في أرضنا هذه، يغلف الخارج منها الداخل حول مركز واحد، أرى أن السماوات السبع أيضا سبعة نطق يغلف الخارج منها الداخل حول نفس مركز الأرض، وهذا الذي يشير إليه كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء.
النقطة الأخيرة عندي هي حول موضوع المؤتمر، وهو الإعجاز العلمي، وقد ذكرتم أن أنواع الإعجاز كثيرة تصل إلى 18 نوعا،
18 نوع.
فلماذا لا يقال الإعجاز في القرآن، خاصة أن
أفضل صحيح فعلا
أن يقال الإعجاز في القرآن؟ نعم. المؤتمر يعني إعجازات أخرى كالإعجاز البياني وغيره.
نعم.
جزاكم الله خيرا،
ملاحظة موصولة إن شاء الله. الأخ،
السلام عليكم.
السلام.
شكرا لفضيلة الدكتور زغلول النجار على المحاضرة القيمة. عندي سؤالان، الأول والتالي.
واحد بس عشان
واحد واحد. من المعروف أن المنهج المعرفي الإسلامي يقوم على ركيزتين: صحيح النقل وصريح العقل. ومن المعلوم أن لا تعارض بين النقل والعقل. ألا ترون سيدي أن التكلف والتسرع في إسقاط بعض استنتاجات والنتائج نتائج علوم تجريبية على بعض النصوص الكونية قد يؤدي إلى القول بالتعارض بين النقل والعرض وهو ما يخدم أطروحات أعداء هذا الدين؟ هذا السؤال الأول.
طبعا نرد على السؤال الأول. أولا نحن لا نسقط شيئا من المعلومات المكتسبة على القرآن الكريم أو على السنة النبوية المشرفة إلا إذا تأكدنا من صحتها، وهذا من ضوابط التعامل مع هذه القضية. يعني أنا لا أتعرض لتفسير الآية القرآنية الكريمة أو الحديث النبوي الشريف إلا بما أثق في صحته من المعارف المكتسبة. وقلت أنك ضوابط كثيرة للتعامل مع هذه القضية. وأنا قلت مللنا السماع عن عمادية النقل والعقل، مللنا بسمع هذا التعبير. المعرفة الإنسانية كل لا يتجزأ، كل ما وصل إلى علم الإنسان هو علم، سواء كان هو من وحي السماء أو من المعارف المكتسبة. والعلم إذا قام عليه الدليل ودعمه البرهان وأكدته الحجة المنطقية صحيحة، ما الداعي أن نفرق ما بين النقل والعقل؟ ما الداعي أن نفرق هذا؟ ما في داعي إطلاقا. المعرفة كل لا يتجزأ.
تفضل. سؤال ثاني. ذكر دكتور محمد حاتم نابلسي كتاب إعجاز علم القرآن والسنة في مقدمة الكتاب مجموعة من الضوابط والشروط، واستفاد من بحثكم في الموضوع المنشور بالإنترنت. أنا أحب أن أقدم هذه الضوابط والشروط باختصار، وأنا أجد فرصة ثانية حتى إلى هاته لكي استمع شرح هذه الضوابط والشروط، لأن تعلمون أن هناك من لا يقرب هذه المنطقة، منطقة إعجاز علم، هناك من يحضر الدخول منه. أنا أقول أعرض عليكم ما لخصه دكتور النابلسي، يقول إن تفسير علم القرآن والسنة مرفوض إذا اعتمد على النظرية العلمية التي لم تثبت ولم تستقر.
هل الدكتور راتب نابلسي محمد راتب النابلسي؟
نابلسي نعم نابلسي نعم نابلسي
راتب محمد راتب
نابلسي محمد راتب نابلسي إعجاز علم في القرآن والسنة.
طبعا مع احترامي الشديد للأخ الدكتور محمد راتب النابلسي، هذا أستاذ في التربية ليست له أي خلفية علمية، ومن المصائب الكبرى أن يدخل من ليس له تخصص في العلم أن يتكلم في الإعجاز العلمي. هناك فرق كبير بين محقق القضية وراويها. ونحن علمنا العالم التوثيق، يعني كثير من الإخوة يكتبون في الإعجاز لا يشير من حقق هذه القضية، مع أن هذا يرفع عنه حرج كبير. إذا كان محقا خد أجره، إذا كان مخطئا هو لا يحمل وزره. فالحقيقة الأخ الدكتور محمد راتب النابلسي وأنا أحبه وأحترمه كثيرا، لكن ليس مؤهلا أن يكتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ولا حتى في الضوابط، ولا حتى في الضوابط.
شكرا.
في الحقيقة هذا سر. كان معنا كذلك الدكتور محمد راتب النابلسي وقالها له في مأدبة عشاء.
أنا أتكلم عن توظيف بعض الحقائق العلمية في فهم الدلالات القرآنية وفهم السنة النبوية. أنا لا أتكلم في أستروفيزيكس، ولا أتكلم في كوبرنيكوس، ولا أتكلم في الجيوسنتريك ثيوري، لا أتكلم في هذا، هذا له مجال آخر. أنا أتكلم عن إشارات قرآنية، عن سماوات سبع وأرضين سبع، كيف يمكن لنا أن نفهم هذه الدلالة في ضوء المعارف المتاحة. لو الأخ عايز معادلات رياضية وعايز دخول في تاريخ العلم وكنت أفصل له ذلك، لا يحتاج إلى ساعات طويلة. لكن أتعجب كل العجب أن يقول أنا ضعت. إذا كنت ضعت فأنا متأكد أن باقي الحضور لم يضيعوا. إذا ضعت هذه مشكلتك، هذه مشكلتك أنت، يعني أنت لم تفهم هذه مشكلتك. لكن اسأل، لكن لا تتهم الحضور كلهم بأنهم ضاعوا إذا كنت أنت قد ضعت.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نشكر الأستاذ راغب الزغلول الجار على هذه المحاضرة القيمة. أولا لماذا حدد لو نشارك علماء مسلمين غربيين من جامعة أوروبا وأمريكا في هذه المؤتمرة، عسى أن يكونوا مطيتنا إلى هذه المجتمعات الذين نريد أن نبين لهم أنه الحق، أن هذا الكتاب حق. ثانيا لماذا لا نشارك علماء غربيين أفداد أسلموا فقط لسماعهم بآية أو إشارة علمية جاءت في القرآن الكريم. ثالثا، لماذا لا تكون لنا قناة تلفزيونية تتحدث باللغات الحية عن الإعجاز العلمي؟ وشكرا جزيلا.
واصل إن شاء الله. شكرا.
هناك نواة لقناة تلفزيونية تبث من الأردن اسمها آيات، ولكنها قناة لسه مبتدئة، وهي مهتمة بقضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وندعو الله تعالى أن يكتب لها شيء من التوفيق. هناك قناة اسمها الهدى تبث من الهند، وهي موجودة على هوت بيرد، وسجلت لهم 42 حلقة باللغة الإنجليزية عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وهناك قناة الهدى في مصر، وسجلت لها أكثر من 60 حلقة. وهناك نايل تي في، سجلت لهم أكثر من 120 حلقة عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فهناك محاولات، لكن دعوة الأجانب إلى مثل هذه المؤتمرات قبل أن تنضج هذه القضية. نحن نرى بعض المسلمين لا يزالون متشككين في هذه القضية، يعني لا أرى داعيا الآن حتى تنضج القضية نضجا كافيا ثم ندعو الأجانب، أو أن نذهب إليهم نحن. وقد أسلم الكثير من العلماء الغربيين بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد كما أشرت بالأمس.
سأختم هذه الجلسة لأن أخذنا أكثر من الوقت، تقريبا 7 دقائق، وأختم بها بإخبار. هناك إخبار لأجل تهيئ شواهد الحضور، الرجاء تعبئة هذا الموضوع بدقة وخط واضح، وبالنسبة للإخوة المنصرفين مبكرا الرجاء تسليمها للمسؤول المنسق المؤتمر. المطبوع موجود في كتابة المؤتمر، هذا المطبوع هو موجود في كتابة المؤتمر. وأختم هذه الجلسة المباركة بكلمة بسيطة، فالأستاذ زغلول النجار بالنسبة إلي أنا أعرفه جيدا، فهو مرجع وموسوعة ومكتبة متنقلة. وندائي إلى جميع الإخوان الذين يهتمون بميدان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لو انتقلنا من الإعجاز إلى الإنجاز لدخل المشركون دخولا رسميا إلى الإسلام. والله لو انتقلنا من الإعجاز إلى الإنجاز لدخل الكل إلى الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.